أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد أجاب صاحب الكفاية عن الإشكال الواري على كلمة الإخلاص بأنها لا تدل على التوحيد. أجاب صاحب الكفاية بما توضحه توضيح هذا الجواب بطبع أخرى وقد لم تكن المقدمة في كلام صاحب الكفاية إلا أن توضيح هذا الكلام وهذا الجواب يتوقف على المقدمة، وهي أن المفاهيم كما في علم الفلسفة والمنطق على ثلاثة أقسام: الواجب، الممتنع، الممكن. والفرق بين هذه المفاهيم الثلاثة أن الواجب ما تقتضي ذاته الوجود ويستحيل عليه العدم، الممتنع ما تقتضي ذاته العدم ويستحيل عليه الوجود، الممكن ما يتساوى فيه الوجود والعدم. إذا وجد العزل وجد، إذا انتفت العزل للعدم. هذه المفاهيم الثلاث. بعد هذه المقدمة نذكر قول صاحب الكفاية. قال صاحب الكفاية أن المراد من كلمة إله في هذه الكلمة لا إله إلا الله، المراد هو واجب الوجود، هو المراد الواجب الوجود ما يستحيل عدمه. فمعنى هذه الكلمة ليس هنا واجب الوجود إلا الله، الواجب الوجود منحصر في الله تعالى، هذا معنى الحصر. وهذا المعنى يفيد التوحيد، نص التوحيد، إذ معنى كلمة لا إله إلا الله أن الواجب منحصر في الله ويمتنع عن غيره، فغير الواجب كان ممتنع، إذ لو كان ممكنا لوجد بكونه واجب الوجود فيكون ممتنعا. وهذا معنى التوحيد، أن يكون الواجب هو الله والامتناع غيره. فعلى هذا كانت دلالة لا إله إلا الله على التوحيد واضحة ولا إشكال فيه أصلا وأبدا. هذا ما أجاب به صاحب الكفاية عن الإشكال الذي ذكرنا، إلا أن هذا الكلام من صاحب الكفاية، هذا الجواب من صاحب الكفاية لا يخلو عن إشكال، مولد للإشكال، بل هذا الجواب من صاحب الكفاية الكلام لا يوافق التاريخ ولا القرآن ولا اللغة. هذا الكلام راجع إلى علم الفلسفة، والنبي للإسلام حينما قال لا إله إلا الله تفلحوا لم يكن فلسفيا. فهذا الكلام وهذا الجواب من صاحب الكفاية لا يوافق لا القرآن ولا التاريخ ولا اللغة. وتوضيح هذا الإشكال على الكفاية يتوقف على مقدمة، وهي أن التوحيد على أقسام: توحيد الذاتي، توحيد من حيث الصفات، توحيد من حيث الأفعال، توحيد من حيث العبادة. توحيد الذات والصفات والعباد والأفعال، معنى توحيد الذات أن الله تعالى واحد، ذاته واحد. معنى توحيد الصفات أن صفات الله تعالى كالعلم والقدرة والحياة يرجع إلى معنى واحد وهو ذاته تعالى، لأن صفاته باعتقادنا عين ذاته، فيرجع إلى معنى واحد. وهنا معنى واحد. وتوحيد الأفعال أن ما في الكون فعل الله ليس فعل غير الله. وتوحيد العبادة أن العبادة منحصر في الله تعالى، لا يجوز عبادة غيره. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نذكر بحسب التاريخ وبحسب ما في القرآن وبحسب اللغة نذكر ما لا يقدر المشركون كانوا منكرين لذلك. فنقول أن التوحيد من حيث الذات لا ينكره المشركون كما في القرآن. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لا يقولون السلام يقولون الله. فهم قائدون بالتوحيد من حيث الذات. الله هو الخالق وحده. وحينما يسأل عنهم لماذا تعبدون الأصنام كانوا يقولون ليقربنا إلى الله جزا ليقربنا. فهو ينكر عبادة غير الله، لم يكونوا منكرين عبادة منكرين لذات الله. هذا معنى التوحيد، يعترفون بالله ولكن في مقام العبادة كانوا لا يعبدون إلا يعبدون الأصنام. فالمنتفي وكانوا منكرين لتوحيد العبادة عبادة الله. وأقوى الشاهد على ذلك التاريخ وترحهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الاشتراك في العبادة. قالوا للنبي تعال مدة أنتم تعبدون آلهتنا ومدة نحن نعبدون إلهكم. قال هكذا كان النبي يعيش في هذا الجو، يعيش مع المنكرين لعبادة الله لا مع المنكرين لذات الله. فردا على هذا الطرح نزلت سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذه السورة إلى قوله تعالى لكم دينكم ولي الدين، رد على هذا الطرح من الكفار. والشاهد الآخر على أنهم لم يكونوا منكرين لذات الله لتوحيد الله حينما يدعو الرسول إلى الله كان ينكر رسالة الرسول من قبل الله. لم يكن منكرين بوجود الله بل ينكرون أن يكون الرسول رسولا من قبل الله. فجميع هذه الشواهد شاهد على أن كلمة لا إله إلا الله تفيد التوحيد في العبادة لا في ذاته تعالى. والشاهد من اللغة، في اللغة راجعوا المنجد والقاموس في اللغة فسر إله بمعنى معبود، لم يفسر الله بمعنى واجب الوجود كما يقول صاحب الكفاية. فسر كلمة إله بمعنى معبود. فمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله معبود إلا الله، لا معبود إلا الله. فهذه الكلمة تدل على التوحيد ولكن لا على التوحيد الذاتي كما تخيل صاحب الكفاية، بل على التوحيد في العبادة. فدلالة هذه الكلمة على التوحيد في العبادة صحيحة. فما ذكره صاحب الكفاية من أن المراد من الإله الواجب الوجود والمراد من التوحيد التي تدل عليه هذه الكلمة هو التوحيد الذاتي يخالف القرآن ويخالف التاريخ ويخالف اللغة. هذا هو الإشكال على صاحب الكفاية. الحمد لله.